فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللهاء، إذا لم تخش عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. التحرش الجنسي، ما هو التحرش الجنسي؟ ما أسبابه؟ ما علاجه؟ هل هو ظاهرة أم أساس كامن في الشخص المتحرش جنسيا؟ ولماذا يتحرش الشاب جنسيا؟ هل لنقص شخصي فيه أم لنقص في البيئة؟ أم عيب في البيئة المناخية التي نشأ فيها وفي ظروف المجتمع؟ وما الفتاة التي يتم التحرش بها؟ الدين هنا ضابط أم غير ضابط؟ هل التحرش الجنسي مرض أم عرض؟ هل التحرش الجنسي أصبح ظاهرة الآن لا تحصى ولا تعد بأعدادها؟ هل هو مرهون بفترة زمنية معينة أم هو وليد في المجتمع يكبر بظروف مناخية محددة وتنتهي بانتهاء هذه الظروف؟ التحرش الجنسي، الأسباب وطرق العلاج، موضوعنا في هذه الحلقة من هذه الحلقة الاستثنائية حول التحرش الجنسي. معكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولما كان الموضوع شائقا وشائكا حق على قناة الرحمة الفضائية أن تفتح هذا الملف مع علمين جليلين. أرحب بحضرتكم وأن نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بحضرتك محمد.
أهلا وسهلا بك رب وراك ربنا يكرم. ومعنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل هندي، مدرس مساعد بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. دكتور عادل مرحبا بحضرتك.
مرحبا
بحضرتك. ربنا في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يبارك فيك الله يكرمك. مع هذه الابتسامة الطيبة لا نستطيع أن نقول مصطلح تحرش جنسي. هذه الابتسامة الطيبة تكون مقصودة دكتور في البداية؟ ابتسامتك طيبة ما شاء الله يعني.
الله يكرمك، عشان سعيد باللقاء وسعيد بحضرتك وسعيد بالمشاهدين الطيبين.
الله يرضى عليك دكتور ربنا يكرمك. حينما نقول التحرش الجنسي، ما الذي يتبادر إلى ذهن أستاذنا الدكتور محمد المهدي فورا حيال سماع هذا المصطلح؟
وأنه فعل قبيح جدا، هو يبدو في ظاهره أنه فعل جنسي ولكنه في الحقيقة هو فعل عدواني يتلبس بشكل جنسي. وده يمكن حتى كلمة حرشة في اللغة العربية يعني خدشة، أو يعني حرشة الدابة ليهيجها أو لكي تسرع.
تمام.
فالكلمة فيها معنى الخشونة، وحرشه هيج الصيد ليصطاده. فالكلمة فيها معاني العنف، وده مهم جدا في تصور هذا الفعل، انه بعض الناس بيعتقد انه مجرد فعل جنسي. يعني تحرش والاغتصاب والحاجات دي افعال عدوانيه، وهي بتمزج ما بين غريزتين في الانسان، غريزه الجنس وغريزه العدوان، الاثنين بيطلعوا في هذا الفعل. يعني المتحرش
غريزه الجنس والعدوان. العدوان غريزه دكتور؟
العدوان غريزه.
غريزه
في الانسان، عشان كده الاديان جت عشان تهذب هذه الغرائز، لانه لو تركت يعني لحالها كده فتجمح وتجنح كثيرا.
يعني
هو الثقافة العربية الحقيقة، يعني كلمة تحرش كلمة جديدة على الثقافة العربية.
ولا مصطلح مدرسة في علم النفس بداية، هل هذا مصطلح؟ مصطلح يعني طبي؟ مصطب النفس مثلا؟
مصطلح طبي، ولكن يعني كان دايما بيدخل الطب من جانب اللغة الأجنبية. يعني في الكتب الطبية عندنا sexual assault أو sexual harassment، المعنيين دول ما كانش الكلمة دي معتادة.
الترجمة الحرفية لهم باللغة العربية ماذا؟
ما هي التحرش، يعني أقرب حاجة التحرش،
أقرب شيء التحرش.
كان الثقافة العربية فيها كلمة الغزل. الغزل ده ذكر محاسن المحبوب بهدف التودد اليه، كانت كلمات لطيفة وظريفة.
في غزل عفيف وغزل صريح. وده فعل صريح،
ولكن كانت كلمات تسعد من تسمعها أو من يسمعها، يعني لأنها كانت كلمات رقيقة وجميلة. يعني في الثقافة الشعبية بتاعتنا كانت المعاكسة أقرب كلمة للغزل، إنه برضو كانت أيام المعاكسة زمان، يعني إنه كان يقول كلام حلو بهدف التودد أو إثارة إعجاب الطرف الآخر. وبعدين اللفظ الثاني كانت المراودة. المراودة عرفتها برضو الثقافة العربية أو اللغة العربية، وهي تجمع ما بين الإثارة والإغواء بهدف الإيقاع بالضحية في الفعل. اللفظ الثالث هتك العرض، وده فيه مساس بالجسد بقى، مش هيبقى
عظم لك وحضرتك بقى. مع المصطلح الاول
الغزل،
الغزل
بعديه المراودة،
المراودة
فيها الاغواء والاغراء، اللي هي اللي عملته امرأة العزيز
زليخة
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هنا مجرد إغواء وإغراء وإثارة، ثلاث كلمات دول في متشبكين في كلمة المراودة. الهتك العرض فيه مساس بالجسد بغرض جنسي موجه تجاه شخص لا يرغبه ويحاول أن يتفاداه. ده هتك العرض. وهتك العرض
للذكور ولا للإناث؟
الاثنين، هنا أو هنا أو حتى الأطفال.
يعني هتك العرض للذكور
المرأة بس.
فكلمة وبعد كده بقى بعد كده الزنا وبعد كده الاغتصاب. التحرش ما كانتش موجودة، عشان كده كنا محتاجين تعريف للتحرش. بعد مناقشات كتيرة جدا جدا واجتماعات كتيرة في أكتر من مكان، كنا وصلنا لتعريف يعني علمي عملي للتحرش، وكنا بنقوله لرجال القانون على أساس أنه لما يجي يتعمل القانون يبقى معروف تصور كلمة تحرش. يعني فقلنا أنه هو أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية موجه إلى شخص يتأذى منه ويحاول تفاديه.
يتأذى منه ويحاول تفاديه. هل هذا قيد؟
هذا قيد. نوع ما أقدر من واحد بيقول قول أو فعل له دلالات جنسية ناحية زوجته مثلا
أو
لا مش بتحرش مش بتحرش
لو لو أردت أن تتفادى
يتأذى منه ويحاول أن يتفادى مش راغب فيه. فدي
لما نقول ولا هذا بالفعل أنا سؤالي للزوجة، إذا كان الزوجة لا ترغب يكون تحرشا بالزوجة، عشان كده سألت حضرتك
لو ترغب
في منتهى الخطورة يعني.
فعلا يكون فعل مؤذي لمشاعرها، بس مش هيبقى جريمة يعني، يبقى إيه، لكن يبقى فعل منافي للمروءة، إنه مش من مروءة الزوج إن هو يقترب من زوجته وهي لا تتقبله في هذه اللحظة.
صحيح. دكتور عادل الهندي، التحرش الجنسي في ميزان الشرع، الشرع تكلم عن حدود فيه مثل الزنا والقذف، فما بال التحرش الجنسي في ميزان الشرع الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يعني دعني في البداية أبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في فدرها. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، يعني خلق الإسلام الأكرم هو الحياء. ولذلك كان النبي يقول إذا يعني مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دعني أبدأ، هي كلمة التحرش والجنس كلمتين. الكلمة الأولى في اللغة العربية زي ما تفضل الدكتور محمد تكلم، نضيف إليها إن هي مرتبطة بأي تحرش، يعني ممكن يبقى فيه تحرش فكري اللي هو غزو العقول بالأفكار الهدام، ده تحرش فكري.
تمام.
ممكن يبقى فيه تحرش إعلامي، ممكن يبقى فيه تحرش، يعني أقصد لو أضيفت إلى أي
وتحرش سياسي واقتصادي فهو منازع.
فده الكلمة الأولى. الكلمة الثانية لما أضيفت قيدت الفعل، فقيل التحرش الجنسي، يبقى نسب فعل التحرش إلى الجنس.
تمام.
كل ما فيه إثارة الغرائز، فيه إيذاء للبشر، مساس بالجسد البشري، سواء كان للذكر أو الأنثى. فده التعريف زي ما تفضل الدكتور محمد. من ناحية المنظور الشرعي والمنظور الإسلامي، دعني أقول أن كلمة التحرش تطورت مع المجتمع العربي وحتى المجتمع الإسلامي الآن. فبدأت حتى في الكلمات الأشعار والقصائد تطورت. يعني حتى في الأغاني الأغاني نفسها تطورت كمان في الكلمات، ما عادش غزل فقط، ولكن بدأ تجسيد المشاهد الجنسية تقال في في الأغاني وفي المسلسلات والأفلام، فتحولت إلى فعل وتطورت، حتى تطورت من كلمة إلى غزل إلى فيما بعد الاعتداء الجنسي المباشر على الجسد البشري. الإسلام يعني وضع لنا ضوابط وقيود تحمي المجتمعات من خطورة الاعتداء. أولها وضع المقاصد الشرعية نصب العينين.
تمام.
مقاصد الشرعية، يعني ده تخيل حضرتك لما خلقنا الله في الدنيا لغاية،
ما مقاصد الشريعة؟
نعم.
إجمالا
يعني هو طبعا بالمناسبة مقاصد الشريعة هو يطلق عليها أكثر من لفظ، يعني منها الكليات، منها الضروريات الخمس إلى آخره. وأنا أذكر من الطريف يعني على سبيل المزحة، كنا في مسابقة الأوقاف لتعيين الأئمة، وبعدين كنا بنسأل أحد المشايخ بنقول له يعني ما هي الكليات الخمس في الإسلام، فالطالب بيمتحن فبيقول إيه، كلية الدراسات الإسلامية، كلية الدين. فطبعا مشى، فجيت بعده أحد الزملاء الطلاب يعني بسأله بقول له يعني زميلك بيقول إن كلية الدراسات الإسلامية أولى الكليات الخمس في الإسلام، قال لا غلط، كلية الدعوة، كلية أصول الدين، بيعتبرها ترتيب ثاني. فعندنا الضروريات الخمس أو الكليات الخمس أو مقاصد الشريعة الإسلامية، صحيح اصطلح علماء الفقه والأصول على أنها خمسة أساسية، وفي الحقيقة أضاف إليها بعض العلماء مقاصد جديدة، ومنها ما أضافه الطاهر بن عاشور في فقه المقاصد اللي هي الحرية. طبعا عندنا حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض والشرف، يضاف إليه حفظ الحريات. لأن في الحقيقة إذا لا توجد، إذا لم توجد الحرية
على على هذا النسق، يعني حفظ العرض من مقاصد الشريعة.
طبعا
التنمية.
طبعا. وعلى فكرة هذا الكلام
من الفعل والقول،
من كل شيء،
من كل
وهذا شيء. ليس خاصا بالمسلمين فقط. يعني لما نتحدث عنه الآن ليس حفظ مقاصد الشريعة المرتبطة بالتعامل مع المسلمين، وإنما حتى بالتعامل مع غير المسلم.
تمام.
يعني حفظ دين غير المسلم، حفظ عقل غير المسلم.
تمام.
حفظ مال غير المسلم وهكذا. وحفظ الحريات كما ذكرت يعني هو صحيح إضافة مهمة جدا أضافه علماء المقاصد، لأنها تعني أنه إذا لم توجد الحرية لا يوجد دين، ولا يوجد لا نفس ولا حفاظ على العقل ولا حفاظ على العرض ولا شيء.
صحيح. لكن المتحرر جنسيا في ميزان الشريعة ماذا يطلق عليه؟
هو إنسان معتدي بكل تأكيد.
معتدي.
هو إنسان معتدي.
يعني هذا مثلا يطلق عليه زاني أو زانية، هذا قادر
كذا، أو كلمة الزينة لا تطلق إلا على الفعل المباشر، ويمكن في اللغة فقط. هناك اعتداء بالعين واعتداء بالأذن واعتداء باليد.
صحيح. نعم.
وذلك الحديث المشهور عند الإمام مسلم في الصحيح. النبي قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا.
نعم.
يعني العينان تزنيان إلى آخر الحديث.
صليم.
فأنا بقول إن الإسلام وضع قيود وضوابط عشان تحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنا بعتقد إن المسألة بدأت من أولى مراحل التربية، يعني الطفل والابن والبنت، لما تجد حديث النبي الواضح
صلى الله عليه وسلم
إن فرقوا بينهم في المضاجع، ده مسألة تربية.
تمام.
مسألة إن أنا أمنع انتشار فكرة إن ينظر الإنسان إلى جسد الآخر وإن هو يتتبعه وينظر إلى عورات الآخرين، حتى ما بين الإخوة والأخوات، يعني ما بين الأولاد في الأسرة الواحدة.
تمام.
فالتفريق ما بينهم في المضاجع ده معناه إن احنا بنقول حافظوا على جسمكم وعلى أعراضكم إلى آخره. برضو تجد من الضوابط بعد حفظ المقاصد الشرعية وإتاحتها ومعرفتها في كتب الإسلامية، وضابط أيضا ضابط غض البصر. غض البصر. وفي الحقيقة هناك ملمح عظيم جدا في سورة النور، وهي سورة الأداب، سورة الأدب والتربية. يعني الله سبحانه لما أمر بغض البصر لم يأمر الذكر فقط، وإنما أمر أيضا المرأة. فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وزي ما الرجل له عينين فللمرأة عينين، زي ما الرجل له قلب وله اشتهاء، المرأة أيضا لها قلب ولها اشتهاء ولها عاطفة ومشاعر. فربما بيقول قل للمؤمنين وأيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فوضع قيد وضبط، لأن زي ما قال العلماء يعني وبريد الزنا هي النظرة.
النظرة.
يعني الإنسان أول ما ينظر النظرة، وهما كانوا بيقولوا كده يعني نظرة فابتسامة إلى آخر ما قالوا. طيب. حتى يقع الفعل.
سألت حضرتك مرة ثانية لإكمال قيود الشريعة في الحفاظ أو عدم الوقوع في هذه الفحشة، نود أستاذنا الدكتور محمد إمام. دكتور محمد، هل التحرش الجنسي هذا مرض أم عرض أم ظاهرة أم ماذا؟
هو في أنواع، يعني في المتحرش العرضي. المتحرش العرضي ده متحرش بالصدفة، يعني لا يحمل في داخله نوايا التحرش أو الميل الدائم للتحرش، وإنما جاء في موقف يعني تعرض فيه لسياق معين مارس التحرش، ولكن ليس سلوكا معتادا لديه، فده نسميه المتحرش العرضي اللي ممكن تحصل مرة أو مرتين أو حاجة، لكن مش سلوك دائم. فيه ناس بقى عندهم ده سلوك دائم، ليه؟ لأنه فيه دوافع داخلية بتؤدي إلى أنه يكرر هذا السلوك. فمثلا عندنا ما يسمى بالمتحرش السادي. المتحرش السادي ده يستمتع بأنه يرى ألم الضحية، يعني لو قلت له أنه ممكن ياخد هذا الشيء من امرأة أو من فتاة بشكل هادي وبشكل مسالم ما يستمتعش، هو عايز في بهذا الشكل
بالإذاء،
لازم بالإذاء. يبقى لأنه عنده الغريزة الجنسية مضفرة مع غريزة العدوان، فالاثنين يطلعوا مع بعض. فده اللي يستمتع يا إما بالتحرش يا بهتك العرض يا بالاغتصاب.
يعني جنس شرس.
بالضبط كده. جنس شرس.
شرس.
بالضبط. فده المتحرش السادي. في المتحرش التحككي اللي هو بيطلع يتحكك في المواصلات، وسائل المواصلات. وفي الزحمة وفي الأسواق.
هذا أيضا يدرس.
بالضبط، اسمه التحككي ده، وناس كتير.
ده في العالم فقط ولا في مصر فقط؟
ده في كل حاجة.
العالم كله ولا
في مصر؟ ده حاجة في البشر.
طبيعي.
عموما. طبعا.
نعم.
اسمه المتحرش التحككي. في المتحرش الاستعرائي.
معذرة، التحرش التحككي هذا يستمتع هكذا؟
ودي وسيلته الوحيدة للمتعة، يعني تمتعش بالطرق الطبيعية التانية.
طيب.
في المتحرش الاستعرائي اللي هو يعني يظهر أجزاء من جسمه بالذات مكان العورة أمام الجنس الآخر، ويستمتع بنظرة الدهشة أو الاستغراب في عينين الطرف الآخر. في المتحرش الإجرامي أو السيكوباتي أنه ده جزء من سلوك إجرامي، أنه هو بينتهك حقوق الآخرين ويعني لا يحترم أعراف أو تقاليد أو أحكام أو أي حاجة، فبيحب يخترق كل الخطوط الحمراء. فده برضو بيستمتع جدا بممارسة التحرش كجزء من منظومته الإجرامية. في المتحرش الانتقامي اللي هو إيه؟ بينه وبين المرأة طار قديم، فيه بيحس انه مرفوض من المرأة وانه لا يستطيع
المرأة عموما ام المرأة الذي يريد ان يتحرش به.
المرأة عموما،
عموما
تجاربه مع المرأة تجارب سيئة،
تمام،
رفضته، بتنفر منه،
ملوش قبول،
ملوش قبول عند المرأة. فبيبقى يشتهيها ويكرهها في نفس الوقت، فيحتقرها ويحتاجها، فيعني ينقض عليها ليأخذ ما يحتاجه ويأخذه غصب ويأخذه قهر ويستمتع بالحالتين، انه اخذ ما يريده
بقوه
طبقا لغرائزه اللي جواه، وفي نفس الوقت اذاها ورد اليها الطار اللي جواه او الكراهيه او الرفض اللي هو حاسس بيه منها. فدي يعني الانواع المختلفه، ولما بنيجي نتعامل المفروض نحن نتعامل مع كل حاله على حده نفس شكلها. ليه؟ لان المتحرش العرضي احتمال ان هو ما يكررش السلوك ده بقيت عمره او يكرره مرات قليله، لكن الانواع الثانيه دي انواع فيها اضطراب في الشخصيه واضطراب في التركيبه النفسيه، فده يحتمل انه هيكرر. فما بنيجي حتى تطبق العقوبه، المفروض المتحرش المتكرر ده يبقى له حساب، والمتحرش العرضي له حساب تاني.
فرق في العقوبه
بالظبط.
دكتور عادل هندي، الشريعه الاسلاميه وضعت قيود كما تفضلت، منهم فرقوا بينهم في المضاجع والنظره، عدم النظرة. هل هنالك من القيود التي تضمن عدم التحرش من الشباب الى البنات؟
طبعا، يعني مثلا منها ايضا تحريم الخلوة الغير مشروعة. طبعا. يعني وانا اعتقد ان غالبا الدكتور محمد لحضرتك في المؤسسات، يعني في الاعمال والشركات والوظائف، غالبا ما يكون الرئيس هو الذي يتحرش بمن تحت يديه. يعني وده في الحقيقه ظاهره معروفه، ويمكن ما بيظهرش في المجتمع العربي والاسلامي. وانا اقول لحضرتك حتى في احصائيه ذكرت ان بنسبه 5% فقط ممن يعترفون بانهم تم التحرش بهم، اما لان هو خايف من العار او ما شابه، او انه خايف من عقوبه معينه من ممن اذاه او ممن تعرض له جنسيا او غيره. ويمكن يعني متخيل لما يبقى 5% من نسبه الفتيات اللي بيتم التعرض لهم بالتحرش هم فقط اللي بيقولوا او بيبلغوا.
طب انا عايز بدون مقاطعه حضرتك، عايز اعود بحضرتك للتاريخ القديم للسلف. يعني الان مصطلح تحرش اصبح بشكل مكثف جدا في وسائل الاعلام كلها. هل قديما كان هناك تحرش جنسي؟
هو الدكتور محمد قال
تروا كتب السيره، تروا كتب التاريخ، تروا كتب
لا انا اقول لحضرتك على حاجه، كان هناك حاجه اسمها الادب.
الادب
والاحترام.
نعم.
يعني تخيل حضرتك، انا بقول لحضرتك لما بنيجي نتكلم عن مجتمعات نزع منها الحياء، يبقى معناه ان نزع منها كل الاخلاق.
حدث ولا حرج.
نعم. وبالتالي فلما اتكلم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيره الصحابه الكرام وعن التابعين وعن السلف الى يعني الى يومنا هذا، ما زال هناك ناس فيهم من الاحترام والشهامه والرجوله. لما نزعت الشهامه والرجوله من بعض الرجال ومن بعض البشر، بدا الناس تنظر الى المشهد وعادي يعتدوه. يعني حتى للاسف الشديد اذا كان في واحد بدا يتحرك علشان ينقذ بنت ضحيه من ايادي المتحرشين بها، فهناك ناس كانوا متلذذين بالفرجه. يعني ممكن يبقى في متحرش اخر
دكتور يصوروا.
يعني ممكن يصور فعلا. صحيح.
يشتغل بالتصوير عن
نفسه. انا اعتقد ان ده متحرش من نوع التصوير. يعني متحرش المصور ده، يعني طبعا بخلاف اخواننا اصحاب الكاميرات. يعني تخيل حضرتك لما تنظر لهذا المشهد وفي ناس بتتلذذ بالمشاهده كمان، ده نوع ثاني.
بس في حادثتين تاريخيتين في التحرش مهمين جدا في التاريخ. حادثه بنو قينقاع، المراه المسلمه اللي كانت في السوق وبعدين شبك
الملابس
الرداء بتاعها في اعلى الثوب، ولما قامت تعرج اسمها وتابعها طرد بنو قينقاع من المدينه. الحادثه الثانيه اللي هي المراه الروميه اللي استغاثت بالمعتصم كان برضو تحرش. يعني في حادثتين تحرش تاريخيتين عملوا
ثوره،
يعني ثوره كبيره في التاريخ.
الحقيقه هي لم تصل الى حد الاعتداء الجنسي بالمناسبه. يعني ما ذكرته
هو ده. انا لسه
كمان يعني خلاف التحرش الجنسي المباشر.
وده كان غير نسال الدكتور يعني محمد عوض لحضرتك لهنا نقطه في منتهى الخطوره. التحرش الجنسي يفعل او لا يتم الفعل؟
قول او فعل. ما احنا قلنا في التعريف قول او فعل.
يعني ممكن قول تحرش قولي
قولي بس، حتى في التليفون حتى في حتى على الانترنت يعتبر تحرش.
لكن الفعل لا يصل بالضرورة إلى مرحلة الزنا مثلا،
لا ولا هتك العرض
ولا هتك العرض،
لأنه في درجة احنا قلنا أنه التحرش هو مرحلة وسطى بين المراودة، يعني هو أكثر من المراودة وأقل من هتك العرض. هتك العرض فيه مساس بالجسد، مساس مباشر وبالأعضاء الجنسية غالبا، إنما ده ما وصلش الدرجة دي. ده فيه ناس كمان كانوا في التعريف كانوا عايزين يضيفوا النظرة الفاحصة المتفحصة
الشديدة، يعني
بس قالوا يعني. لا هو دي أحيانا بتبقى مؤذية جدا. يعني لو سألت أي امرأة عفيفة تقول لك ممكن نظرة تجرحها وتفضل تعاني منها سنين، إنه حد بصلها بصة متفحصة فاحصة جارحة. إنما المشكلة في إيه؟ انك ما تعرفش تثبتها، يعني تقول ايه ده بصلها بص هتلقط الصوره ساعتها تعمل ايه. فاستبعدت فقط لعدم القدره على اثباتها.
تمام. تحديد العقوبه نفسها على هذا الامر هيبقى صعب. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي لا تتبع النظره يعني من يحدد اذا كانت هذه النظره الغرض منها الاشتهاء الغرض يعني.
وقد يكون الانسان يعني يفكر في شيء وبصره شخص هكذا يتهم بانه متحرك مثلا
سرحان،
يحدث كثير بالضبط يعني سرحان.
لكن القول في يعني في حاجه النهارده ظريفه جدا، في واحد سواق خد غرامه 5000 جنيه، واحده كانت راكبه معاه وبعدين وهي نازله بتحاسبه قال لها شكرا يا مزه، فكلمه مزه اعتبرت تحرش. بس ايه يعني تحرش
جزء الافلام يا دكتور
مثلا
حتى تقول الواد ده بقى مز والبنت بقت مز،
فدفع 5000 جنيه غرامه لان اعتبروه تحرش جزئي.
معقول؟
لانه لو اعتبر تحرش كامل هيبقى 3 سنين
سجن. هل العقوبة هذه يقرها الإسلام المتفعلي؟ وما عقوبة المتحرش في ميزان الشرع؟ حاجة
بس هو الإسلام يعني لما حدد القاعدة المشهورة لا ضرر ولا ضرار فبيتم تحديد العقوبة بناء على الضرر الواقع على المجني عليه. تمام. في الإسلام يعني أباح ووضع كل القيود والضوابط التي تحمي حقوق الناس وحريات الناس وخصوصيات الناس.
تمام.
يعني أنا ليا خصوصية في عقلي ما تقتحموش، أنا ليا خصوصية في جسدي ما تقتحموش. فتحديد العقوبة يعني من منطلق الدين وارد، وده بل واجب كمان أحيانا،
لكن مراعاة الحد العقوبة في حد ذاته أيضا وارد.
لا هنا بقى نعمل إيه بقى؟ نرجع للعلم والتخصص. بمعنى لما أنا أكتشف إن في حاجة اسمها التحرش العارض أو التحرش العربي، عقوبته لا تساوي عقوبة المعتاد. عقوبته لا تساوي عقوبة من اعتدى على طفلة زي من اعتدى على امرأة متزوجة. يعني اقصد ان المسألة تختلف من حالة الى اخرى. حتى في علم النفس زي ما استاذنا بيتكلم، حتى انا ما اضع العلاج، اضع لكل واحد بشخصه وبذاته وبحالته هو.
طيب.
الامر انا حابب اكد عليه مهم جدا في هذا الامر، ان احنا لما بنيجي نبحث عن علاج للمشكلة او الظاهرة يجب ان ابحث في الاسباب. يعني اذا عرف السبب بطل العجز.
انا ساقف معك على الاسباب بعد هذا الفصل.
ماشي اتفضل.
مشاهدينا الكرام وسمعنا الاعزاء، ما الاسباب الحقيقيه التي تؤدي للمتحرش ان يتحرش جنسيا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، نجدد لكم التحيه في هذه الحلقه الاستثنائيه حول التحرش الجنسي، ومع نجدد التحيه لضيفي الكريمين والعالمين الجليلين، الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر الشريف، والدكتور عادل هندي المدرس المساعد بكليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر الشريف. مرحبا بكم مره ثانيه.
اهلا وسهلا حضرتك.
دكتور عادل، وقفنا عند حضرتك عند الاسباب الحقيقيه التي تؤدي الى التحرش الجنسي من الشرع.
هو احنا دعنا نبدا، طبعا ما ينفعش ان احنا نستطرد في عدد من الاسباب دون ان نتحدث عن الفراغ القيمي والضميري وفراغ المراقبه من الله بالله سبحانه وتعالى، او يعني اللي احنا بنسميها الوازع الديني. ضعف الوازع الديني في بعض الناس او في بعض الشخصيات بيدفعها انه يرتكب الجريمه او يرتكب الخطا او يرتكب الخلق المذموم، لان ما عندوش وازع مراقبه لله سبحانه وتعالى. لما يستحضر ان الله عز وجل يقول الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه. لما يستحضر معيه ربنا سبحانه وتعالى ده جزء من العلاج، انه يعني يمنعه عن فعل الفاحشه او فعل المنكر او الشيء المستقبح لدى الناس او لدى الاخرين. فالامر الثاني الفراغ. احيانا الفراغ، وانا اسمح لي
الفراغ العاطفي ام
المادي او الوقت له انواع. انا عاوز اقول لحضرتك ان في الفراغ الداعي الى الطرف، وده جزء مما حدث في مراوده امراه العزيز. حتى بيسموها الطبقه الارستقراطيه التي يكون لديها قدر كبير جدا من المال والفراغ والرفاهيه ومش لاقي شغلانه، وبالتالي فهو بيحاول ان هو يعوض هذا النقص ويملأ هذا الوقت او هذا الزمان باي وسيله ترضيه هو وترضي شهوته. ايضا يضاف اليه الفقر. الفقر ممكن احيانا يكون السبب من اسباب التحرش. الفقر حضرتك لما ترى في نسب العشوائيات الان حتى النسب الرسميه بتقول ان في حوالي 15 مليون مواطن موجودين في العشوائيات. طبعا مش بنقدح في شخصيات الناس دي، لكن انا بقول ان من النسب اللي بتقررها المؤسسات الرسميه ان الجريمه بترتكب من خلال بعض هذه المناطق البعيده عن الواجع الديني، البعيده عن الرعايه الصحيه، البعيده عن الرعايه الماديه الى والثقافيه والعلميه. يضاف الى ذلك ايضا ان من الاسباب اللي بتوقع الانسان عدم توفر فرص الزواج او الحصول على الجنس بالطريقه الشرعيه الميسره. يعني ممكن بعض الناس هو لقى ان ده التعويض المناسب ليه، انا مش لاقي فرصه ان انا اعيش حياه كريمه محترمه مش مهيئ. طبعا ده مش سبب ولا شجاعه،
لكن كلام استاذنا الدكتور محمد يعني ربما هو شخص في حد ذاته ميول عدواني اصلا المتحرش.
يضاف الى ذلك ايضا يعني انا عاوز اقول لحضرتك حته في الحته دي حتى لا انساها، يعني الفراغ العاطفي اللي حضرتك ذكرته ان هو شخص مرفوض او ان هو مش شاطر في اقامه علاقات نسائيه، وهو شايف قدامه في الاعلام البطل هو اللي بيعمل علاقه عاطفيه مع البنات ومع النساء
دنجوان.
وهو ضعيف.
نعم.
هو مرفوض. او ان زميله اللي معاه في العمل الستات بيهوا ان هم يتحدثوا اليه وهو لا، وبالتالي هو بيحاول يعوض هذا النقص وهذا الفراغ في ان هو يعتدي على حرمه الاخرين. الامر ايضا من اسباب انتشار التحرش عدم وجود عقوبه رادعه احيانا لهذا الامر، بالاضافه الى تهليل وتصفيق بعض الناس.
يعني انا هذا سألتك في ميزان الشرع له عقوبه؟
يعني له عقوبة طبعا، بالتأكيد له عقوبة. يعني أنا ما قلت لحضرتك إن إحنا فيها قاعدة أصلية موجودة،
تعذير مثلا،
قاعدة ممكن تكون يحدد. تعذير ولي الأمر يحدد العقوبة يحدد بناء العقوبة على الحالة.
لا لكن في الشرع في حد ذاته ليس لها عقوبة كحد الزنا مثلا، حد القذف، حد السرقة.
هقول لحضرتك على حاجة،
ليس لها حد.
الفتوى في هذا الأمر اختلفت حتى في زمن الصحابة. لو تذكر حضرتك شارب الخمر لم يجلد.
صحيح.
طب لما ارتكب جريمة مع شرب الخمر الافتراء والكذب والقذف كم يجلد؟ سيدنا علي بن ابي طالب قرر عقوبه 80 جلده وزود في العقوبه المقرره في القران الكريم. انا عاوز اقول لحضرتك حتى يعني الفتوى تتغير حسب الحاله الزمنيه والمناخيه اللي بيعيش فيها المجتمع.
طب هل يعني في كلمه واحده هل توافق ان يكون عقاب المتحرش الاعدام؟
لا.
طيب استاذنا الدكتور محمد المهدي، لا هل ينبغي او يجب ان يكون المتحرش شابا لم يتزوج بعد؟
في دراسات التحرش لقوا انه ممكن يبقى متزوج، ممكن حتى يبقى متزوج اكتر من امراه، ومفيش شرط في السن. يعني ممكن رجل فوق 60 يتحرش، وممكن مراهق يعني يتحرش، وممكن طفل يتحرش. وده الـ العجيب انه في حاجات كتير بنقولها نمطيه نفسر بها التحرش، ولكنها لا تفسر كل حالات التحرش، لان حالات التحرش هتلاقيها خارجه عن ده كله. اذا التحرش في الاخر قالوا انها ظاهره موجوده في كل المجتمعات.
هل المراه تتحرش؟
المراه تتحرش، سميت التحرش العكسي.
التحرش العكسي.
العكسي، المراه تتحرش بالرجل.
ده بدا يكثر كمان.
بالظبط.
جميل.
انما ايه؟
كيف تتحرش المراه بالرجل؟
ده انا مش بس عايز اقول لك تتحرش، انها تغتصب الرجل.
مش عارف. لا على رسمك ده موضوع
لا ده كيف ده كانت قضيه كانت قضيه في الكويت واثنين اغتصبوا رجل جابوه ارغموه على ممارسه الفعل. وكانت قضيه شهيره والاعلام تحدث عنها من حوالي سنتين.
يعني المراه تتحرش والمراه تغتصب وتغتصب ايضا.
ايوه دي حالات يعني اقل كتير من التحرش الرجل بالمراه.
هم الاثنين في ميزان علم النفس، يعني الحاله النفسيه للاثنين واحده لا يساوي علم النفس بين الرجل والمراه اذا ارتكب هذا الفعل من قبلهما.
الدوافع تقريبا بتبقى متقاربه، يعني هنلاقي برضو ان المراه دي تبقى اما انها ساديه او انها سايكوباتيه او انها من النوع الاستعرائي او النوع التحككي او النوع الاجرامي، يعني فيها نفس الدوافع برضو النفسيه. انما النسبه قليله. لكن كنت بقول لحضرتك ايه؟ انه التحرش موجود في كل المجتمعات الانسانيه بالمناسبه.
تمام.
لكن احنا بنتخض ليه في الوقت الحالي؟ انه نسبته بقت عاليه في البيئه المصريه الان. وللاسف الشديد البيئه المصريه هي يعني بمواصفات كثيره هي بيئه محرضه على التحرش. بمعنى انه في حاله انفلات اخلاقي شديده. في ازدحام شديد في العشوائيات وفي غير العشوائيات. الخوف من القانون ضعيف جدا، لانه يعني الحصول على الحق بالطرق القانونية أصبح دلوقتي شيء صعب، وإثبات موضوع التحرش بالنسبة للبنت شيء مهين وصعب. إنها تتعرض بقى لأسئلة كتير والكشف ومعرفش إيه، وتدخل في خطوات تعرضها للفضيحة، تعرض فبتسكت، زي ما قال الدكتور عارف كده، إنه ناس كتير قوي ما بيبحوش. يعني الإحصاءات اللي اتعملت، فاكر أنا من حوالي 5 سنين سألوا البنات والسيدات في عينة من المجتمع المصري، طلعت 60% قالوا ان احنا تعرضنا او بنتعرض في حياتنا للتحرش
بصور مختلفة طبعا.
الاحصاءات اللي توالت في السنين اللي بعد كده وصلت ل 96.3% من العينات اللي اتخذت في الدراسات الإحصائية قالوا ان هم يعني تقريبا يكاد يكون كل البنات والسيدات في مصر تعرضوا في وقت من الأوقات للتحرش. فدي وصحف عالمية كتيرة قالت إنه مصر الأولى للأسف الشديد في التحرش، ودي حاجة
هذا مقصود
قد دخل منها على المستوى الوطني، وإنما لابد أن نواجهها بشجاعة ونبحث إنه في منظومة فيها خلل مجتمع كبير جدا، زي ما قلنا الزحام، الانفلات الأخلاقي، عدم الضبط القانوني، البلطجة، تدهور القيم الشديد، تعاطي المخدرات، كل ده يعمل إفرازات رديئة منها تحرش. عشان كده لما بتيجي تعالج الظاهرة ما تعالجش بحاجة واحدة بس، يعني مثلا ما تقول أي أنا هغلظ العقوبة
أو حل أمني فقط، يعني
حل أمني أو حل قضائي بس، لا ما ينفعش، لازم تحل كل الجوانب.
حل أمني مثلا نرخص بيوت الدعارة مثلا،
ما ينفعش برضه، مش هتحل المشكلة.
معنى حضوم يقول هذا الكلام بالفعل
ده حصل فعلا،
لكن لابد لازم تبص على التدهور الأخلاقي اللي حصل. ده حصل مثلا، هاخد يعني فرع من الفروع، انت عندك المؤسسات التربوية كلها بقت ضعيفة دلوقتي. المؤسسة التربوية الأولانية الأسرة، الأسرة ضعيفة، إما أسرة بلا أب، أب مسافر، عندنا 20% من الآباء مش موجودين في بيوتهم، مسافرين، وحتى الباقيين الموجودين مشغولين فما بيقديش دور التربوي. وبعدين المدرسة فقدت دورها التربوي وفقدت دورها التعليمي. المؤسسة الإعلامية، حضرتك أدرى مني بمشاكل المؤسسة الإعلامية والرسائل
دورها
اللي لا بالعكس
كانت
عنصر الرسائل تزيد من التحرش. المؤسسات الدينية برضو عندها إشكاليات كثيرة جدا. فإذا المؤسسات التربوية كلها من أولها لحد أعلاها أو أكبرها فيها خلل، فالولد أو البنت بياخد القيم بتاعته من هذه المؤسسات.
حضرتك التمت المتحرش عذرا يا دكتور؟
لا دكتور، برغم كل اللي بنقوله،
برغم كل ما يقول، وهذا سؤال موجه لحضرتك، تلتمس المتحرش عذرا؟
لا طبعا، هو انا عاوز،
برغم انه يعني افراز مجتمع فيه من المخبطات ما تنوء به العصبة.
هو انا عاوز اقول لحضرتك ان هو لابد ان نعترف ان في حاجه اسمها الغريزه داخل الشخص او داخل الانسان، لكن الغريزه دي لا تحارب لا بالكبت ولا بالتسيب
ولا بالانفلات.
يعني ما ينفعش ان انا يبقى في انفلات،
لا افراز ولا تفريط. يعني
محتاجين يكون في ضوابط وانضباط في هذه المساله. ده الامر الاول. الامر الثاني، ان مفيش مبرر يبيح لاي انسان انه يعتدي على حقوق الناس وخصوصيتهم. الامر الثالث، ان الاسباب اللي يعني بترتبط بالتحرش مش فرديه. يعني لازم نكون واضحين قوي مع نفسنا، واضحين مع المجتمع، واضحين مع المشاهدين. يعني انا مش هرمي كل الاسباب على مين، على المتحرش فقط. لابد ان انا اقول ان في اركان
او المتحرش بها
ولا المتحرش بها. على فكره دي خطر كبير جدا، عاوز اكد عليه،
وهذا محور مهم مطروح معنا.
بعض الناس بيجلدوا الضحيه، ده خطر كبير. يعني دايما هي اللي مشت كده، هي اللي مشاها في الحته دي.
خلاص استاذ دكتور محمد يحلل هذه،
يعني دي نقطه مهمه جدا. المجتمع بكل ادواره ومؤسساته ممكن يبقى شريك في الجريمه دي وشريك في التحرش. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا لما نيجي نبحث عن الحل او العلاج، لابد ان احنا يعني نحلل كده ونبدا نجيب اجزاء واركان القضيه والجريمه. ان في ركن قائم بالفعل، في ركن قائم عليه الفعل، في اركان مساعده وعوامل مساعده، ومنها واخطرها انا بعتبرها دكتور محمد هي موضوع الاعلام. يعني انا في الحقيقه بيحزنني جدا، يعني وصل الحال الى ان الاب يبقى جالس جنب بنته قدام التلفزيون بيشاهدوا مشهد جنسي، وعادي جدا بنته في الثانويه او في الجامعه. بقى الامر يسير وعادي، مش بقول ان المشكله
ان الاب زين المحارم يا دكتور موجود
طبعا اضف الى هذا لكن مش بتكلم على عيب الاب هنا في مساله التربيه انا بتكلم على ما يعرض للناس الناس صار الان بقت فكره ما يطلبه المستمعون ما يطلبه المشاهدون انا في عندي هدف وفي قيم وفي اخلاقيات انا عاوز انشرها في المجتمع
طب اذا التزمت المؤسسه الاعلاميه بخطابيه حيال المشاهد تنتهي مساله
لا طبعا لسه في حاجه ثانيه ما عندنا موضوع تضييق على الدين وتضييق على العلماء وتضييق على المشايخ جريمه ترتكب في حق المجتمع ولذلك احنا محتاجين ان احنا نفتح ونتيح الفرصه ان ننشر الدين الصحيح ونرسم الصوره الصحيحه للاسلام في البيوت على المقاهي في السينمات حتى يعني انا محتاج ان انا ادخل الدين وادخل الدعوه والاسلام في كل مكان مش بقول اجبر الناس على الدخول في الاسلام انا عاوز اقول للناس يا جماعه هذا عرض القيم هذه عرض الاخلاقيه لكن لما يبقى في تضييق على المؤسسه الدينيه او تضييق على العلماء والمشايخ او يبقى في تضييق على حريات الناس ان هم يتثقفوا حتى في موضوع الثقافه الجنسيه نفسها احيانا بتسبب او التضييق عليها احيانا بيسبب جزء من التحرش والفعل الفاحش
تمام.
وده امر خطير جدا
تمام بارك الله فيك استاذ دكتور محمد المهدي يعني ما دقيقتان استثمر حضرتك دقيقه والدكتور عادل دقيقه نختم بها اللقاء كيف نحمي مصر من التحرش والوقوع في مثل هذه الرذائل
يعني باختصار شديد انه في جانب قانوني لازم يفعل الحاجه الثانيه الجانب القيم الاخلاقيه تحتاج للكثير من الجهد حتى نستعيد قيم هذا المجتمع مره اخرى ونستعيد دور المؤسسات التربويه الاسره المدرسه المؤسسه الدينيه المؤسسه الاعلاميه على المستوى الفردي في استراتيجيتين ان البنت او المراه تحمي نفسها في استراتيجيه التفادي واستراتيجيه المواجهه استراتيجيه التفادي دي بتمنع 75% من التعرض انها ما تبقاش في مكان مغلق مع حد غريب انها ما تبقاش في مكان نائي او مكان بعيد او ما تمشيش بالليل لوحدها انها لما تركب تاكسي مثلا ما تركبش جنب السواق ولا تتبسط معاه في الحديث انها لما تكون في مكان مزدحم ما تفضلش فيه مده طويله وتحاول تبقى في مكان امن على قد ما تقدر دي اسمها كلها استراتيجيات التفادي ما تتواجدش في الاماكن
في التحرير يا دكتور فتاة التحرير صحيح امام الجميع
يعني الناس بتاعتك على قد ما تقدر طبعا استراتيجيه المواجهه انه تاخد موقف حازم وشديد وصارم وقاطع امام اي محاوله للتحرش كان رئيسها في العمل كان زميلها كان المدرس اللي بيديها درس كان السواق اللي راكبه معاه اي حد ساعه ما المتحرش بيلاقي انه في لغه صارمه وراضعه وحازمه منها وقتها هتوقفه في اسرع وقت وانها تحاول ان تخرج الى مكان امن في اقرب فرصه ممكنه وتبعد عن المكان اللي فيه تحرش عشان تحافظ على نفسها فدي استراتيجيه المواجهه فاستراتيجيتين على المستوى الفردي
تمام
التفادي والمواجهه
حضرتك توقع باللائمه على المفعول به وقصدت بكلمه المفعول به سواء كان رجل او امراه يعني توقع باللائمه عليه
اغلب الحالات اللي تعرضوا
مثلا بنت تثير ما كانش عندهم تثير الغرائز
لا اغلب الحالات اللي تعرضوا للتحرش ما كانش عندهم مشكله ودول دي النسبه الكبيره لكن في نسبه قليله بتلعب الضحيه احيانا دور ودي نسبه قليله انا باكد على النسبه عشان ما حدش يقول احنا بنجيب مبرر للمتحرش انه في المتحرشه الهستيريه اللي هي ايه اللي بتبقى عندها ناحيه استعراضيه شويه فهي بتستعرض ومش ساعات ما تبقاش قصده فالمتحرش يلتقط الاشاره دي على ان ده ضوء اخضر انه تقدم فبيتقدم فبتصرخ في وشه في المتحرشه السيكوباتيه اللي هي تتحرش مثلا برئيسها في العمل عشان تبتزه في المتحرشه الماسوشيه دي عندها رغبه في انها تستمتع بالايذاء والقهر من الاخرين فبتاخد الحكايه ديت في وضع تكون فيه في موضع القهر ولكن دول يشكلوا نسبه قليله جدا من ضحايا التحرش انما النسبه الكبيره ما بيكونش في اي مشكله بتبقى محجبه وساعات منتقبه وست محترمه وساعات ست كبيره عندها 60 70 سنه ما فيش فيها طمع ولا حاجه
ولا الدين له دخل في موضوع التحرش سواء مسلم او غير مسلم
سلوك بشري
وانا يعني اسمح لي اقول لحضراتكم والمشاهدين ان احنا محتاجين نغرس القيم الدينيه في اولادنا وبناتنا داخل البيوت ده رقم واحد
تمام.
رقم اثنين المؤسسه الاعلاميه عليها دور في بث البرامج الهادفه والافلام الهادفه ايضا انا مش بنقول ان الاسلام يصطدم مع عرض الصوره القيميه المحترمه ابدا ولا انه يصطدم برضك عشان نبقى واضحين مع الافلام والمسلسلات لكن يعرض لي فيلم ويعرض لي مسلسل يعلق قيمه مش ان هو يكرس قيمه موجوده داخل المجتمع
تمام.
وانت حضرتك اكيد سمعت سمعتوا الضجة الإعلامية الكبيرة والصحفية حول فيلم خرج للناس وشافوا فيه القيمة الأخلاقية المتدنية.
نعم.
وبالتالي لابد من بث برامج الهادفة في الإعلام، وأيضا عدم ترميز إعلاميين للأسف شيء بيشجعوا على الرذيلة. يعني أنا لما أكتشف وأسمع إن المذيعة تقول للمراسلة كده شعب بيهيص وشعب فرحان فيرتكب الجريمة، معقولة؟ الأمر الثالث والمهم جدا إتاحة الفرصة للدين والعلم والعلماء إن هم ينشروا الفكرة والقيمة وتعود عقيدة وفريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى صورتها الطبيعية عسى أن يتم تغيير المجتمع. أضف إلى ذلك إن إحنا محتاجين نغير القدوات أمام أعين شبابنا وبنات. القدوة مش هو اللي بيعرف بنات أكتر ولا هو أو ده راجل بقى، يعني حتى لدرجة بعض الشباب عندهم الرجولة إنه يسب الدين مثلا، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد. فتقديم صورة طيبة للقدوات، تثقيف الشباب والبنات بخطورة الحالة دي، لأنه لما يجد إن في خطورة دنيوية وفي خطورة أخروية هيبتدئ يرتدع عن مثل هذه الأمور إن شاء الله.
في نعم أو لا، لأنه ليس لدي وقت. توافق على أن تكون عقوبة المتحرش أن يقام بإخصائه؟ هذه دعوة تقال بالفعل.
لا، احنا لا نعاقب المعتدي بالاعتداء عليه.
استاذ الدكتور محمد،
لا لا
لا توافق. السجن لا حرج فيه.
عقوبات اخرى كثيره، يعني لا تترك
ليس الاعدام ولا الاخصاء،
لا تترك عاهه مستديمه.
ما اعتديش عليه كمان،
اديله فرصه للاصلاح.
يعني هو واحد ارتكب زنا اروح نزني بحرمته؟
لا ينفعش
طبعا.
شكرا لكم، والموضوع يعني شيق وشاك، ربما نحتاج الى حلقات ثانيه باذن الله تبارك وتعالى تتم هذا الموضوع.
ربنا يحفظ بلدنا ان شاء الله
يا رب باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، الى هنا نصل اياكم الى نهايه هذه الحلقه الاستثنائيه في موضوع خاص، ملفات خاصه فتحناها مع حضرتك حمله التحرش. اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين والعالمين الجليلين، الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر الشريف، والدكتور عادل الهندي مدرس ومساعد بكليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر الشريف، وحتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله. شكرا.
نصح النبي لصحبه ان يرتعوا فاذا سعيتم للرياض فاسرعوا.